الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الوليمة، وهنا يذكر لنا بعضا من الآداب التي تتعلق بالدعوة ونحوها. يقول في المنار: وإن دعا الزيادة أكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه. ذكرنا أن إجابة الداعي إلى وليمة هذه وجبة، هذه وجبة من دعي إليها فتعين عليه لابد أن نطلب، إلا أن يكون له أعذار على ما قدمنا من كلام الإمام النووي رحمه الله. هنا إذا دعاه اثنان في وقت نفسه، هذا في مكان وهذا في مكان، يقول وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه، إن أمكنه كان لا عذر له ويستطيع أن يحضر هذا والإجابة يبقى يلبي، خاصة إذا كنت في مكان واحد، هل كذا عشر موجود في المسجد واحد بعد ذلك يلبي الدعوة حضورا جميعا. وإلا يمكن إذا تعذر هذا الشيء صرح بين المغرب والعشاء نروح مسجد فلان مسجد فلان وبينهم مسافة قطعة كبيرة لا يقدر الحفل هنا وهنا، فيقول إجابة الأشرف قول، إجابة الأشرف قول، يعني من الذي دعاه في الأول ولا يجيب الداعي الأول لوجوب إجابة دعائه فلا يصب دعاء من بعده. فالأديان فالأديان، وهنا يقول لو اشترى هذا وذاك إن هذا في الوقت نفسه هذا أو هذا دعاء يبقى الأديان منهما المتدين أكثر من الآخر، ثم هنا الأقرب إلى ربه الظاهر هذا أولى من غيره. قال فالأديان لأنه الأفهم عند الله وقول لا إله إلا الله عند الله يقام. فالأقرب رحمه، يعني أجاب الأقرب رحمه هنا في تقديره لنسبته، يعني لو هذا قريب هذا غريب عنه يبقى القريب أولى يقدم القريب. فجوار فجوار، يعني إذا تعرض دعوة هذا جار هذا بعيد عنه يبقى الجار أولى لتعين الحق للجار، لقول صلى الله عليه وسلم في الغيب يذكر: إذا اجتمع داعيان فأجي أقربهما جابا، فإن أقربهما جابا أقربهما جوارا، فإن صرف أحدهما فأجب الذي صحيح. إنما إذا تعرض على المشاك قدم من تعين عليه أن يذهب إليه، إذا كان هذا أخوه عرس أخيه وهذا صديقه أخو أولى من الصديق، على ذلك هنا الأولى بحسب التقدم بحسب الأقرب إليه بحسب ما يجب عليه ناحيته من حقوق ونحو ذلك. ثم يقرأ إن استوى أو استوى في ذلك، ثم يقرأ إن استوى أو استوى في ذلك، يعني عايز هذا وارجعه ويقول لي يستوى عنده ويقول أحد له ويقول أرداء له مش عارف مني بينه، يبقى يقرأ إذا كان لا يقدر أن يحضر جميع الوقت نفسه. يقدم ما طردت له القرى لأنها تميه المستحقة عند شروع حقوق، ولا يقبل الإجابة نفس الأكل، يعني اللي يجيب الدعوة يبقى النية خالصة لله سبحانه وتعالى انه تطيب قلب المسلم الذي دعاه وادخال السرور على قلبه بحضوره. ولا ما نحدث الاكل ايضا من ضمن اهداف الهدف الاصلي ان نحضر انه راح عن الغيمه عندهم عندهم عيد عندهم ايه اللي عنده طعام احسن يذهب اليه، لا لا يكون بالمقصود بالاداره ذلك، بل ينوي اقتداء بسنه، بل ينوي اقتداء بسنه صلى الله عليه وسلم واكرام اخيه المؤمن لئلا يظن به أفسد الخلق، يعني لو أنه ما بيحضرش فرحان لأي أحد هنا قد يظن بالإبتعاد والتكبر على الدفء، وعلى ذلك لم يكن له عذر في صرف الحروب إلا أنه يحضر، ومن ذلك أيضا أنه لا يظن به أفسد ورد رجاء الخير على الجيش. يستحب أكله ولو صائما، ولو صائما يعني لو كان صائما تطوعا، لأنه صوم صلاة لا يجب أن يكر إلا بعذر شرعي مريضا أو على شرع، فالعذر الشرعي اللي فيه، لكن المتنفل بصوم هو أمين إن شاء أكمل صومه فأعطاه. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية، فقال صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوكم وتكلف لكم، قل أو قال هنا كل يوما المرضى بها الإنهاش، كل يوما إن شاء الله أصلا وظهرنا خطأ لنا في الله في النصف اللي مرضى معنا الرواية الصحيحة أقوط ثم صوم نوما إن شاء. أفطر ثم أصوم يوما إن شئت، يعني كل يوم أصوم يوما حتى تذكر السنة اللي فيها نتيجة من الأشعار مش موجود الأفطر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث أفطر ثم أصوم يوما إن شئت ثم أصوم يوما إن شئت، وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني وحسنه. وإن كان معنا الشعر كلمة كل يوم اللي ذكرها هنا الشيخ لكنها مش موجودة في الروايات اللي خلى الواحد يروى عنها من المصدر الصحيح مش حلوة في مدنها، ما هي جميلة في مدنها، وكان الذي يصبر ينهى أن يكون مثل هذا الشيء كل يوم ويصوم يوم المكان موجود الآن، الأجمل لنا يكون أفضل كلمة واحدة عبر عنها بالمحفوظ هذا أفضل من دليل فيه. فالصواب في مثل الذي يصبر صحة في الحديث عن أفضل ثم صوم يوم مثل أو إشيء إلا صوم واجبا، إلا صوما واجبا، إذا كان صوما واجبا يحرم عليه أن يفطر إلا لعذر شرعي كان منكم مريضا أو على سفر أو ما ألحق ذلك، لقوله عز وجل ولا تطيلوا أعمالكم ولا تطيلوا أعمالكم. عن أبي هريرة مرفوعا يعني قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان قائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم، إذا دعي أحدكم فليجب يجب الدعوة، فإن كان صائما فليدعو فليدعو في الدعاء يعني يعني أودي بحاجة قال فليصلي فليصلي على معنى اللغوي للصلاة أنها الدعاء. وهنا إذا كنت صائما فلك أن تصر إذا انقم تطوع ولك أن تكفل صومك بحسب ما يتيسر لك وبحسب ما لا يشق على قلب صاحب. قال هنا إذا دعا أحدكم فليدعو، فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليعم، فليضم عن يأكل يعني يأكل من طعيم في الأسلاتي فالمبارك بتاعه يطعم يطعم طعيمة يطعم يعني هي شوطة يطعم في الرباء من الأطعام العدد والذي يطعم يطعم يجب أن يطعم فليطعم فليطعم. الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويستحب إعلامه بالإسلامي، ويستحب إعلامه بالإسلامي لأنه يروى عن عثمان بن عمر وليعلم عذره وتزول أكثرهما. هذا كلام جيد ورميل ويمكن البعض يظن ان من الاخلاص انه لا يخوف، احيانا يكون فعلا ليس احيانا اذا وجد ان هذا هيكون يعني انه ما يقولش، لكن غالب انه يتاثر صاحب الطعام بانك ما تاكلش ما تجيش اصلا ما تتعبوش عليه ان قل لا مش عايز قل يا ابي اتفضل قل ما ويلح عليك والاكل فين على ما تقول له مصاري تتوهوا ليك يا باشا تقول له مصاري وخلاص واخلص الله عز وجل. الشيء ده نفسه اللي قاعد عمال يعزم كل 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 ما تاكل مش عايز تاكل علشان لا يقول انا صايم، لا الامر اسهل من ذلك، قول له انا صايم كل بس هذا الشيء اذا عرف انك صايم خلاص مش حيل حالي، اما ما عرفش انك صايم فعايز تاكل اكله يمكن يكون طعامه في حرام طعامه في شبهه يحلف لك ان الاكل ده حلال وجايب من مطعم فلان ويقول له ده شعر فيه ما فيش حاجه تدريب توقف في هذا الشيء، لا اسهل قول له انا صايم انا صايم، واجمل كمان تقول ان شئت افطر أنا صائم وتطوع إذا كيف أفطرته فذلك لا تخلي قائم ما تفطرش وفر الأكل زين يبقى هنا ما تدورش ويقول لك إن دي حاجة بتضايقنا جدا لما تلاقي حد ما يزن وأقول له تفضل كل يفضل يعني الشمال ويمين مش عايز يجيك يجيب الشاي يقدمه له ما تحبش تقول لك أشرب وفين على ما أقول لك أنا صائم ما تقولها من الأول خلاص الأمر أسهل من ذلك. وهنا إذا كنت صائما وعرض عليك شيء ما تدورش يقول لك كل قل له أنا صائم يوم يسكت إن يلحش عليك هذا السبب. ذلك الكلام هنا يستحب إعلامهم بالسجن لأنه يروى عن عثمان بن عمر وليعلم عذره وتزول التهمة. شوف الكلام الشيخ الجميل إذا عرف العذر تعالى غلط ثم مش فاهمك إنك تكبر علي إنك عايز تاكل عندي إنك أصان من طعامي إنه كذا تدخل في قلبي شكوك أشد منها كلها إنك تقول إني صائم. والله قطع نفسك من الرياء هذا الشيء خلاص كل ريح نفسك ولا رياء ولا اصوم شيء رياء ولا لو اقرا رياء فقط اصوم كل ما اصوم يوما مثلا وبعد ذلك. اذا استحبوا اعلامه المسلم لان يروى عن عثمان بن عمر وليعلم عذره وتزول التهمه. ينوي باكله وشربه التقوى على الطاعه، ينوي باكله وشربه يعني المؤمن يؤذى على الموت في كل شيء. اذا نويت انت تاكل في جيبك تتاكل جزء الاكل يعني إخبار النية يكون لك فيها أثناء عظيم جدا. ويعني حقا تبقى العيادة مصلح رب السنية لا أدوى أنها تتألي بذلك ويجمع الخصوان منها الأعظم هذا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تجعبك في مرأة لك فيها أثناء ما قال لك سمي مش حطاق حفظ بقى كل من تقعد أهو تنظر معه وتطلع له. فهنا إخبار النية يمكن يعصر وهنا أكرم سبحانه وتعالى ربنا عظيم فإلينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى لقمة تجعبك في مرأة
لك في أبيك ولك أحدنا شهوتك كلها وأنا قال من وضعها الحرم فكان عليه وزر فقالوا نعم قاد ذلك ما وضعها في حالة لذا الإنسان يأتي أهله يمكن ما صبرش ولكن الله بكرمه سبحانه يؤذر العبد ولكن أدنى من ذلك أن تستحضر عليه أن تستحضر عليه في هذا الشيء لازم نقولها علشان شيئا من بعض اخواننا الغربيين دروس هذه الاشياء يضيق في الحيتان ويكتشفها او يخلي انه مش عارف الضوء بس الا ذات النيه ذات فنحن احيانا من غير نيه من غير نيه لاقولها في اذنك الله باصل الامر باصل الامر ان لدعوه متجوز لو تعف نفسك اذا تزوجت هي دي نيه اصل في النساء ان تعف نفسك انك تخطي شهوتك في حلال خلاص جرت هذه النيه على دليل ما اصنعه بعد ذلك في جانب الله في اطعامك الف ولكن مع استحضار يكون أعظم الأجر أعظم ولكن الأجر مروج تقول لزوجتك إلا ذلك واحد غلبان أطعم يقول الله اللي في ذلك مطعم أعطي وخلص وانت يشير هذا الشيء وهي عملة فترة قدام وانت مش على ذلك الأمر هنقول هنا لا تقدر ترجع المال مالك أنت وأنت نويت في البداية هذا الشيء فدرت كل ما هي منصف سواء سألت ولا ما سألت تقولها لك أجر على هذا الشيء فأمر أمنية استحضارها أعظم في الثواب لكن عدم اصرارها لا تستعمل لك تأذن فيها ولا لك صراب عليها لا بأصل الأمر لأنك أمرتها في البداية أقيمة إذا أضع عندك عام صدر لي وعلى سنين هي تسعى ذلك وأنت سيمش على ذلك هذا الشيء والله عز وجل يؤجرك بأصل ما قلته في البداية فكذلك الأمر أن الإنسان يحضر الطعام ويحضر الطعام ويطعم بيته مأجور على ذلك من ذلك الإكرام من ذلك الإكرام لو تحضر نوايا أنا بأكثر ديني وأكثر أنا للتقوى أو للتقوي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وإنه ليستحضر نوايا هذا الشيء يؤثر عليه يؤثر عليه ولكن بأحضر أطعام قضيته بأنك تأكل من طعام غيرك في خاطر هذا الإنسان وفي قلب هذا الإنسان لك أدنى على هذه الأنية في الأيام بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عيدا لتنقلب العادة عيدا يحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرين ولو من بيت قريبه أو صديقه قلت لنا ذكرنا قبل ذلك كان صاحب المغني وليه أنه إذا كان الله معروف أن فلان هذا يحبك وإن يحب أن تدعي عنده ويفرح إذا فيك إذا أنت عارف لو أخذت من طعامه افعل هذا الشيء طيب قلبه ذلك لكن فلان هذا تعرف الحال لا يحط أكل بس صورة يتجمد بهذا الشيء ومش معرفش عنه ما لهوش هنا بينه الهزار بهذا الشيء أو الاستلب بإيده قبل ما يقول لا تفعل الأصل المنع الغالب في هذا أن الشرب كل من الإطعام يقول لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخذ مال الغير إلا بصيرة النفس ولا يحل ماله غير المسلمين إلا بصيرة النفس إلا بصيرة النفس احيانا يبقى انسان بياكل بعض ما بياكل ويقول لك انت شكلك مريح خدها معايا ماشي انت فاكره ويغلط يقوم هو ماشي فعلا ياخدها ولعل هذا الطعام الموجود لاهله فقط اعرف بعض الناس كانوا يضعون الطعام للضيف هو طعام للضيف وثانيين يشوف حاجه مفيده عشان اهل البيت ياكلوا حاجه فلوس وما انت تاخدها وتمشي او تاكل اجد مما تاكل هذا شيء مكروه بل يحرم اذا ياذن لك لذلك يحرم عليك قال انت معظوم عندي انسان فقير لكل هذا ممكن يكون تجيته الا طعام لكنه هو نفسه كل عيله زعلانين جوه راعي الامر تحضر في قلب هذا الانسان كل شيء يسيرا واترك اذا اهل البيت ينتفعون به لا والله انت تعلم ان هذا الانسان انسان غني تعلم من حاله ذلك ويفرح ويحب ان تاكل كل من طعامه حتى تشعر من طعام هذا الانسان تعلم من حاله ان يحب لو انك اخذت من طعامه وانصرفت من طعامه اعرض بسر السر وتفهم اعرض الانسان ليس لديه عنده هذا ايش الحدود بتاعته الظروف بتاعته تسلف لك باشياء ما تكلفش الانسان ما لا تصل يحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرين ولو من بيت قريب يعني هذا تدل على أنه يحب أن تأكل ما في إذن قرين ولا إذن صريح ما تأكل إلا أن يأذن لك فالآن بيت قريب ويتوصل لحديث ابن عمر مرفوعا من دخل دعوة بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا من دخل يعني مغيرا يدعى المكان الحديث صحيح خلق الأداب الشرعية المفتح يعني يباح الأكل من غير قريب وصريح من مال غير محرم عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظر إلى العادة العرف أكلام المفتح الأداب الشرعية يقول لك يباح الأكل من غير قريب وصريح من مال
غير محرزين في حرم في البلاكر في الثلاجة حرم فتتخش بلولا تحتل العيد، لكن وضع الطعام أمامك على الشقرة على الطبيل على الأرض كل من وضعها، لكن تضع دولاب أو كلا هذا حزم مجلس، ولذلك فتح الدولاب أخر منه يتسرقه لأنه الشرق أخذ مال العيد من حرم مثليه من حرم مثليه. الطعام مش حكاية عشر مشهر الطعام بتاعه مش هيحط جوه خزانة، يكون طعامها حط في الثلاجة، حط في الثلاجة المضغ، إذا هذا في حرز بتاع مثل هذا الشيء، إذا لا تمد يدك على طعام موجود في حرز من غير إذن من صاحب المحل. يباح الأكل من بيت الخليل والصديق من ناجل غير محرز عنه إذا علم الظن، علم الخمة، ظن إذا الغالب، هنا يحتمل هذا وذاك، ولكن الغالب عليه أنه صاحب قبل ذلك وقبل ذلك ينظر في ذلك العادة والغرب. والدعاء إلى الولينا وتقديم طعام إذن في الأكل، الدعاء إلى الولينا يعني أنت هربت الصفر كله إذا أذن لك بأن تتاكل دعاك الولينا جماعة الولينا في الدور الثاني أطلعوا كله، مش محتاج أن هو يجلس معك وإنك تتطلق هو دعاكم مش حط الطعام على كل مباح يجلس وكل منها طعام. في حديث ابن هريره رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دعي احدكم الى طعام فجاء مع الرسول فذلك اذن لك، فذلك اذن لك. يبقى اذا انسان دعاك فقال يا جماعه في الدور الثاني في طعام واخذكم الرجل مش شرط صاحب طعام، ممكن صاحب طعام ما كانش موجود، ولكن الرسول بتاعه اخذكم الى المتاع اخذكم الى الساعه بتاعت الطعام واخذكم، يبقى هنا مش شرط صاحب مكان وبالنسبه للرسول يقوم مقامه، هذا اذن لك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود اذا دعيت فقد اذن لك، إذا دعيت فقد أذن لك، يعني مش محتاج أن تطلع عشان تتغاضى إلا كل أمم مأكلة، ولكن ما تحرص صاحبك ولا تضايق ولا تكلمه، فإذا أذن لك إنعام خاص كل موضع. يقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، لا إذا كان بقى مع ضيف رحمه ذلك يقدم، قال يتكلف شيء أهل الوليمة، اللي قال أول ما نشأ حاول مولده فيها شيء من تكلف، لو قال ذلك يحضر له شيء، ولكن الناس يبقى تتكلف شيء هذا في الوديعة. لكن مع الضيوف إذا حضر الضيف إليك قدمت ما حرر من طعام غير تكلف، لما روى أحمد بن مسلم أن سلمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فدعا له من كان عنده، فقال سلمان ذا الضيف وأعطى الضيف الحاضر عنده، قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال لولا أن نهيه أن يتكلف أحد من صاحبه يتكلف عليه، هذا صحيح الأذان وحده. وفي أدب سلمان الفارسي رضي الله عنه، وسلمان من أبناء كبراء وأشهر فارس، من أبوه كان من الخارجين من ملوك فارس، فسلمان رضي الله عنه رجل أصله حالي حالي أبن وزير ابن شرف أشرف كبار فارس، وترك العز اللي كان فيه في نظر الناس وترك هذا كله ليبحث عن الدين الحق، يبحث عن الدين الحق لغايه ما تناوله حوالي 19 واحد من يكون بيده رضي الله تعالى عنه، وانتقل بين رهبان كثيرين كل واحد يكلمه للاخر يبحث عن الدين الحق لغايه ما دله اخر راجل وصل اليه على ان هذا الزمان قد اضلك فيه زمان يخرج فيه الريف ووصل الله وسلم عليه، فبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم اصابه الرق بسبب ذلك ووصل الى المدينه في قصه طويله تدل على مدى تمسك سلمان رضي الله عنه بالحق وبهذا الدين العظيم وبحثي عن الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الأنصار والمهاجرون كل منهم قالوا سلمان، المهاجرون كما هم هاجر جيد هذا منا، الأنصار قالوا لا ده اللي يطلع عليكم الموجود عندنا في المدينة هذا منا، رياح من الأنصار قالوا سلمان منا، سلمان منا إحنا، فالأخلاق العظيمة تجعله من أقرب الناس إلينا، وسلم قال سلمان منا رواه الله وسلم. الغرض أن سلمان وكان فقيها رضي الله عنه يقول لغيثي لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو لولا أن نهينا أن تكلف أحدنا لصاحبه فتكلفنا لك، يعني أنت كان نقول لك أنت تساوي أو أنا أتكلف لك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على ذلك، إذا أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر لك ما كان في ذلك. وعدم التكلف ضد جميع أن تتكلف له أحيانا ولا تتكلف غالبا، التكلف يقوم بأنه ما يحبش فيه كل ما تتكلف كل ما تتكلف هتعرف تجيب له طعام تبعت تحضر له كده، هنا تكلف مضيعة للوقت وأيضا إنفاق لمال كبير ممكن تكون أنت بحاجة إليه. لكن لكان العائد هو طعام الواحد يكتب بشيء طعام الثاني الثلاث وحرر الضيوف وطعام الوليد صبرت معنا فأكل الوليد وأنت شبه وتكرم الضيوف وكل ما جاء لك ضيوف أكرمته لأنه لا يعرف عن إذائك وأنت لا تتكلم في إذائك إذا من الأمر صار سهل وليس نهار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل. يقول ويباح النفاق أنت والتصفه النفاق يعني أحيانا تدخل هذا يوم حادث هذا والناس يهدوها هنا النفاق حرفيا إيه مثلا يحمل على الناس أمر مش نفع على الناس بنبون مثلا أو على حلوية أو شيء إما مثله يهد إما مثله يهد لأنه صلى الله عليه وسلم نحى رقم فبدلت هذا قياس هذا مش نفع على النفاق هذا مش نفع على النفاق إنه البدنات لن تخيلها رمس البدنات إنما البدنات جلس جرحها النبي أو نحرها وإن تركها في مكانها فوق لهم كمعيد وقال خطيئ من شاء قضح من شاء قضح بقض خطيئ وهو لو علّى قضح من شاء قضح الإسلام الناس كلهم يجمع عليها ويبقى المغرب مشكل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبين الحكم التركي في ذلك أنه إذا أداء أهل الناس إلا عيدها إلا عيدها لكن لو رفع فوقه صلى الله عليه وسلم عليه أن هناك من شاء قطع يوم الناس يهجموا عليها النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك عليه الصلاة والسلام فلعله يبدو منهم منار الغيث طيبة لهذا الشيء وبداية الغول يقول فقال كلمة خفية قالها سخاء يعني صلى الله عليه وسلم يبين أن يجب خدش الله من شاء قطع يأخذ منها ولا أحد منها هذا إباحها أباحها فالفقهاء قصوا على ذلك النصار النصار فطبعا خط كبير غير انه يضع الفقهاء الى حق الطعام الا عليها هذا شيء وبين انه ينسب ينسب لذلك حكم الاطار بين الاباحه والكراهه بين الاباحه والكراهه ثم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسحب الجميل العظيم وخط كبير بين ما فعله صلى الله عليه وسلم وبين الحكم للفقهاء يقولون وراء ذلك لذلك يقول يباح النصار وحين عن الامام احمد لا يضع ومستحيل ان يقول عن شيء قاله من النبي صلى الله عليه وسلم لا هنا النصار هذا ثاني زي ما كان في بنبون تعرف الناس يتموا ويخروه زي ما حصل شد يجيبون يعني على الله وحيد يحبط وناس يتلموا على يخروها القول بالكراهة فيها مبنى على انه المنظر وش شيء منظر الناس هم بيخطبوا ده بيخطبوا ده بيخطبوا ده بيخطبوا ده بيخطبوا ده بيخطبوا ده عليها وقد يكون بعض اهم الهيئات ما يقش من هذا الشيء وما يقش وقد يكونوا يحزنون في هذا الشيء فمنظر النصار مش شيء رايته ان يقال يباس او قيمة كراهة والإباحة إنه وما تعوش من حال هذا الشيء تعوش من غير من هذا الشيء كان في القصة عنه موجودة فعل الإمام أحمد رحمه الله فهنا يقول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء قطع لما ساق عليها قصة بتاعه قال وهذا جاري مجرى النساء هذا جاري مجرى بقياسه بقياسه لكن الحقيقة لا ما هو الشرع ما هو الشرع وهنا ايه شبه ايه امره هنا قوله هنا هنا اباح ده وهنا اباح ده ايه الشبه من بعيد اما هو نص المسألة ليس نصا مسألة النساء ايه غاية النساء انه يباح يباح او انه يكره اذا كان يدور الناس ويعذب ويهجموا على بعض ويسكر ينطوا على المرؤات وهنا ما هو شيء ولنا هذا جاري مجرى النساء لانه نوع اباحه هنا اشبه به انه يشبهه في كذا ذلك انه في الشبه اتعرف بابن شيء كان شيء قيس هذا على هذا وعنه عن احمد يكره لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبه والمثلى برضه هنا دي شهره لان النهره انه بياخد مال الغير ويهرب بها النهره زي ما يجيب واحد الحاكم اشرب من الحي بتاعه ورمى له الطعام بتاعه على الارض لان هذا من الواحد يسقط هذه النهره وفرق بين الغصب والنهره الغصب والنهره الغصب الانسان بيجي للعرض مع سكينه هات وياخد الحاجه ويقف عليه ما يقدرش يعمل حاجه إذا الغصب أخذ الحلب بقوته ثم غصبه وتمنعه من هذا الشيء. النهلة مش شرط تكون قوة ولكن أخذها عين عينك كجهارا وطلع إليه. الاختلاف زي نهرة بس المنتهب أخذ الشيء الظاهر المختلف أخذه الظاهر لأن من غير ما تقبلت منها. لذلك هتلاقي في الأحكام في الحدود هنقول لا حد إلا السرقة إلا السرقة. مع ان فرط سرقه تشبهها النهبه تشبهها الاختلاف تشبهها الاغتصاب يشبه بعضها بعضا ولكن السرقه صعب التحرز منها انت عملت العاديه حتعمل مكاني حطيت الحاله ساعتها في حفظ بتاعها وده هذا فتح الحفظ وطبعا هودي هذا فيه يبقى هذا يستحق تقطع يده
في الانتهاء في الاختلاف في شيء من التصحيح او التصحيح او في حاله ثانيه ان يوجد من يامر عرضا عن منكر في السرقه بفرق منها حيشوف النفس لانه في ذلك الخفية مين حيقول له حرام عليك تكررنا ما تعلمش ما لو تخذ لك مش حيقول انما الاجتهاد لا الاجتهاد لا ان الحاكم كسر محل الناس رمى الناس بضعتهم على الارض حاجة انه فيه حد يحمي لك ايده اخر وهرب بيها لان صراحة الحاجة عينك مش عادة ذكر على نفس هذه الصور او انه بفرض ان الحاكم لا انسان فعل انسان ذلك مفشل العادة الناس ما تقبلش الظلم فلما اشوف واحد قوي هرم على واحد ضعيف بيختار له حاجة فاته افضل مكان الناس حتفهمه ويمنعه لا حرام عليك لا عيب اذا ما كانوش يضربوا هذا الانسان فالعادة ان يوجد من الناس دافع على المنع بخلاف السرقة لا بفعاليه السرقه السرقه اخذوا مال الغير من حمل نسبه على سبيل الخفيه يبقى مال محروم محفوظ جوه حمل وهذا الحمل يده يوضع فيه في هذه الاشياء فهذا جاء مختفيا ومد يده فقد هذا شيء موجود في الحد من غير ما حد ياخذ باله منه فهذا ملوش حل بهذا الانسان الى التعقيب فقد حتى يحذر الناس منه عقوبة له حتى يتوب الى الله عز وجل وحتى يحتاج الناس من مثل هذا الانسان الذي يعالج الغضب الغضب لما واحد يمد ايده على حد يحفظه بالعقل الناس يترجم الناس الغضب ما خدش حاجه الغضب والله الناس قاضوا منه هيروح الشارع عادي مش شايفين مال هذا الشيء يبقى هذه الاشياء فيها اما الطريق من صاحبها او انه يوجد من سيشهر عليه ويرجع يخاطب صاحب اليوم الذي يعني الناس ما فيش حد يشهر عليه ولا غيره ولكن صاحب المال جعل المال ظاهره فيختلف يبقى انت عملت على نفسك لانك ما حملتش نفسك اظهرت المال واعطيت لغير الاميين وزعلت مؤاناه غير الاميين تمدي يختلف اظهر منهم فانت عملت على نفسك فلا تقطع يدك في ذلك وان كان يعذر غيرهم صور التعريف بالغرامه عليه المثل او المثلين او باذن هذا الانسان بحسب ما يراه حاكم المسلم الطالب الشرعي في ذلك فالغرض انه الصوره السرقه في الصورة التي تقطع في اليد مع احتلال هذه الأشياء إن كلها أخذ مال الزين وكلها لا يحل لكن إيه اللي فيها تقطع اليد هي صورة السرقة على ما ذكر وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة عرفنا معنى الجهاد الإنسان بيحفظ سرقة في الظهر في الظهر هذا الإنسان عكس الاحتلال يخرج نفسه في الإيه المثنى نهى عن المثنى يعني انك تمثل تشوه الشيء اذا يمثل الانسان بالانسان تشوهه ويعذبه او يمثل بالخطيئه الذي توفي او يمثل بالبهيمه ونحو ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا هنا عن احمد رحمه الله يكره اللي هو ايه يكره ايه النساء النساء قال أن فيه دناء لأن فيه دناء تعريف جيد فعلا أن فيه شيء للدناء أو فيه تعريف الناس على الاستدلال وخبر البيانات يدل على إباحته في الجملة على إباحته في الجملة المعنى عن الإنسان إذا أبحنا له جزء على المخلوق إذا أبحه بس وفي الشبه بس هذا الإله أما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرع ما فيهاش عنه الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله عليه قل أخذ منه شيء ما ذكره لأنه نوع إباحة أكثر ما يكون رضيفا ورمى من تعرفت من شيء العيد يتصرف إيه لقد ملك ما يأخذه وإن قسم على الحاضر منها كان أولى هذا الأجمل إن عايز توزع حاجة على الناس أشرع على الناس أشرع على الناس إذا هنا إن قسم على الحاضر هذا أفضل من أنك تحدث كل العيد يرسل شيء لقول أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عندما أصحابه أمر فأعطى كل إنسان سبع ثمرات سبع ثمرات صلوات الله وسلامه عليه فقسم على الناس ثمرة وأعطى كل إنسان سبع ثمرات عليه الصلاة والسلام يقول هنا يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سبعة لكل واحد والسبعة جمع الجموع جمع كثرة في الشيء قليل في الشيء قليل إذا تعرف أن نقول لك سبعة فيه سبعون سبعمائة زي ما نقول مليون وتريليون وكلام كده فهم العرب عندهم في السبعة سبعين سبعمائة هذا عدد كثير عندهم فكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الجمع الكثير في الأشياء القليل السبعة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل إنسان سبع ثمرات وفرق الإمام أحمد رحمه الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة لما حدث قبله حشف
ابن محمد ابن ابن احمد لما حدث معنى حفظ القران حول القران اذا قطعنا حفظ القران او ان يمهر انظار ماهرا في حفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك جاءنا ابو جيد حذق الكلام والقران والعمل يحذق حذقا وحذقا وحذاقا وحذاقا وحذاقه وحذاقه معنى مهر مهر في القران ومهر في العمل يعني بداء المعمل منه. الإمام أحمد لما ابن حفظ القرآن وأتقن القرآن وزع على الصبيان اللي مع الكتاب أو الحضر عنده في هذا الوقت وزع عليهم جوز الجوز وزع كل واحد خمس وحدات. لا يشرع تقييد الخبز ولا يشرع تقييد الخبز. في حديث عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت إشرا منصاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرين كريمتي فإنها ما نغرت عن قوم بعادت إليها. طبعا ما يزبطش عن الجهور لما هي حكمة هي حكمة والواقع تثبت ذلك. الواقع ما للإنسان تبطر على نعم الله عز وجل إلا نزعت منه هذه نعمة. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه أن الله عز وجل يختص قوما بالنعم ما أعطى منها ما كانوا لم ينتفع منه الله عز وجل يوفيها في أيديه فإذا لم ينفع بها الناس كبرت من أيديه. الله عز وجل يعطي ويختص أقواما بالنعمة لأنهم ينفعون الناس ينفعون الناس. وصح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يعرف نعمة الله ويشكر نعمة الله على وجه الحق الذي جنته فلئن كفرت إن عذابي لشديد. إذا كفرت النعمة وجحت وتمسخرت على نعم الله عز وجل فحريما تنزع عنك هذه النعمة. لذلك احذر من أن تتكبر على نعم الله أو أن تستغفر لنعم الله. نعم الله كلها عظيمة ما تقولش داني إيه ما أعطي كل كذا وكذا أعطاك أو كفيت كفيما شئت فيما أعطاك الله عز وجل من عقل من قلب من مخ من دين من صلاة من غيرها من نعم الله عز وجل على العباد كثيرة فلا تستغفر نعمة لنعم الله عز وجل. فالحديث انه حكمه فيها روح الشريعه من هذا المعنى. قال احسني جوار نعم الله عليك اي ومر الغضب من اذا هناك ان لئن شكرتم لاجيبنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. قال في اداء ابن مفلح يعني في الشرعيه فهذا الخبر يدل على عدم التقدير على عدم التقدير على صحه هذا الخبر لان هذا محله كما يفعل في هذا الزمان يعني يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم قوله جاء عنه طبعا محمد ضعيف احسن جواب نعم الله عليه او اخذ لقمه ومسحها ثم اكلها وما قبلها هو يعني قلت الاداب الشرعي دليل على انه ليس راح التقييد. عشان اقول تقبل النعم هنا اما هي عاده اما هي عاده اما عاده اما عاده فاذا كان عاده فاستدل الدليل على التقييد دليل على المنع من ذلك. اذا كانت عباده يقول لا اله الا الدليل فانت تاخذ النعمه وتدوسها بتدوسها ليه؟ وتشكر ربنا تعالى تعبد الله سبحانه وتعالى. العباده تقول الحمد لله الحمد لله تشكر نعمه الله عز وجل بقول الحمد لله. انما لو ان انسان خد اللقمه وبسها وركنها وفيها وبتاع مش حدوثه بقى وتتعارك معاها وتقول بلع والله لو تقطع عنها خلاص الانسان علمونها ليش في نفس الوقت على هذا الشيء. هنا العادة دي موجودة من الماضي يعني مطلق وغيره من قبل موجودة انه نقبل ان نعم الله سبحانه وتعالى لكنها لا دليل عليها وما انها عبادة اذا لا تفعل العبادة الا بدليل يدل عليه. ولما تسهل الانسان تكون الله شيء يعني ان كثير على ألسنة الاخوة بدعة ضلالة بدعة ضلالة حرام تقي الله ما تعيش هذا الشيء وعاد بدعة فهو اظن ما يخطش من هرق الامر ولا غيره ده هو يعني احترام لنعم الله عز وجل يحاول اذا تعلم الانسان برشق تعلم الانسان برزق اجمل ان تكون قد مش مصنع في الحكم في حياته النبي صلى الله عليه وسلم. اشكر ربك بالحمد الحمد لله رب العالمين اشكر ربنا على نعم الحمد لله الذي اعمرك وطورك وجعل له محرك دل على الغير هذا الذي يفعله اظن انك توفقه منها حكايه شفاعتك معك على انها بدعه وغلط. تكره اهانته اهانه الخبز ومسح يديه به ووضعه تحت البصر يعني عايز دليل عن الله عز وجل. هذه الاشياء ما فيش دليل على خصوصها في دليل يدل على خصوصها لكن انه الاكرام نعم الله عز وجل ربنا انعم عليك بنعمه تقبل نعمه الله تكرم هذه النعمه التي اتت الله عز وجل لا اشكرها لا اشكرها. فمن تحصيل هذه النعم ان الانسان يبقى الرغيف ينصح به اما اذا قضى بها عيش اي يوظف النعيم اذا نحر اللقمه اذا يورمها هنا لا يبقى لا يبقى هذا الشيء. كذلك انه يمسح الغيث بعد ما اتى يمسح بيت الغيث، هذا ما يفسد مثل الطعام فيه الغيث يمكن حد ياكل، يمكن انت مش هتاكله ولا اهل بيتك واحد فيه لحد ياخذه ياكله. احيانا بعض الناس يقول عندك عيش نزيفه تجيب عيش نزيفه هو مش عارف بكره الكحل هو ويستعمل ان يقول لك هذا الشيء. فهنا ليه تبوظ العيش عليهم؟ لعل الطعام نفسه الجن يأكلون هذا الطعام، الطعام اللي يريد من الطعام إلا شأننا النبي صلى الله عليه وسلم جعل دار للجن وجعل دار لدواب للجن دارهم كل طعام عظم ذكر الله عز وجل عليه. نرجع له أوفر ما يكون لحم، أوفر إذا أنت أكلت لحم بتاعك مفصل اللحم مع طوالب شكل لك عظم مستوى مذكور اسم الله عز وجل عليها، تربع دار الجن المؤمن تربع أوفر ما كانت لحمه. والله على كل شيء قدير. الغوص الدواب المأكول اللحم يرجع حبوبا دواب الجلد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اذا ايه معنى ان اقدر الطعام وابوظ الطعام؟ في انتش انت ياكل انت ياكل حيوان يكذب اذا ما ابوظ الطعام على احد. اذا تكره اهانه الرسول ومسحه يريه به ووضعه تحت القفا، وضعه تحت قفا يعني كانه اذا كان من باب التقدير ان مش مهتم ليه بيحل فوق العيش ومش مهم العيش. القفا ساعتها كانت بتتحط على الاشران تهدد من تحت الاهداف، اذا ما هيحط القفا فوق هيتهدد عيشه. لكن اذا كان والله انت شايف قفا سخنه والعاده الاصعاب بتاعتنا مع اصعاب بتاعتنا في عيش الاهداف حط تحتها ضيق على كان يفضل سخن زي ما هو او لعله من كلامنا لا مانع. لكن كلامه منع انه اذا حط تحت قفا ليها اهداف هموت بعيش يفكر هذا الشيء. فما تقدرش الطعام على احد وما تقولش انه ما قرش محترمه ما قرش هذا ياكل الان قبل ياخذه من يذكره في يوم من الايام. يقول لنا تكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القفا فيما تقدم. وكره أحمد الخبز السراء وقال ليس فيه ورق. الإمام أحمد كره الخبز السراء ليه تصلي الخبز وإيه عدم البركة الموجودة فيه؟ مش لكل الناس هذا الشيء، مش لكل الناس. ممكن أنت تجيب العيش كبير وأنت عارف تقسمه بالأرض السكين وتوضع على الموجودين وتاكل العيش على هذا الشيء، مفيش مانع، مفيش مانع لهذا الشيء ولا يكره ولا شيء. لكن الإمام أحمد نظرته مرة ثانية إن العالم أغنياء اللي يعملوا هذا الشيء، الفقير يعمل صغير على قد العالم، الكبير يعمل، وبعدين لما يحضر ضيوف يجي كل واحد يمكن العيش يشتري، ده كان وضع رئيس فكان كذا ده كذا، أقطع العيش خمس بعيش، ده مقصد الإمام أحمد إن عدم البركة زي. أما إذا كان الناس يعرفون قدر نعمة الله عز وجل، والله العيش هيتحط إن هتاخد اللي على قدك وده الحي خيشان، وإنت كتير مننا إلى أن تلاقي العيش أربعة وثلاثة. وبعد يطلع في الحموية يقول أيوة على ذلك هذه نعمة الله عز وجل وعرف حق هذه النعمة في ذلك. لكن الكلام ما هو شيء واضح كده أن كل العيش الكبير هذا ما فيش فيه بركة، ما فيش بركة على هذا المعنى اللي نقول إنه بيتوزع على الناس إنه كل واحد ياخد عيش ياكل بعضه ومن ذاك. في البركة اللي فيه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم البركة تكون وسط الطعام، يبقى فيه وسط الطعام ما تبوظش هذا الطعام وكل الطعام حتى أنتم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فإذا كان العيش على هذه الصورة اللي ذكرنا مفيش مانع منه على إنه يقسم على الناس كل واحد ياخذ ما لا يأكله ويرمي بالرأي هنا بعض البركة ممكن. طيب لما يجوز قطع اللحم بالسكين؟ يعني وانت تاكل بتاكل بشرة سكينة في الشنة، تاكل بهذا الإنسان تاكل بين معلقة في الشنة في طعام لا تشيل بين معلقة هتاكله بإيدك ما تاخد تضايق اللي معاك. وحسب عوائد الناس، عوائد الناس ممكن الناس ياكلوا الرز ياكلوا بإيدهم، ممكن الناس تنزل ياكل الرز بالمعلقة ويلعل يكون يعني أدمن أدمن وما فيش مانع إنه ياكل الإنسان بالمعلقة. أتى بيده ما فيش مانع ياخد الإنسان يجيب هذا الشيء. لكن اذا كان الان ياخذ بالشوكه والسكينه او الدبائن كم يحتاج لذلك؟ يحتاج لذلك فعلا لا يحتاج لذلك اكل اليد اصلا، اكل اليد اصلا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحتاج من كتف الشاي، يحتاج يعني يقطع الكتف الشاي يقطع بسكين وياخذ يحتاج مش هيكون بايده نفعا ولكن بسكين صلى الله عليه وسلم عليه. واحتج به الامام احمد وتولى حديث النهي عن القطع السكين فقال ليس بصحيح، ليس بصحيح. لأن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لها أن يقع الطعام بالسكين. فصل آخر يقول لنا يستحب غسل يدين قبل الطعام وبعده، يستحب هذا الكلام لحديث أنس المرفوع من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر رداؤه وإذا رفعه. إذا بعد ما كنت شيء في الجامعة ممكن رواه الجماهير وغيره عن شمال مرفوعا درك بالطعام الوضوء قبله وبعده. الوضوء ورأيه الحديث الصحيح نشر الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم غير شيء. انما كعاده الضيان انا بجنس ان تكفي قبل الاكل وبعد الاكل. اما كون فعل اليهود يفعلون ذلك هنا ما هيش عباده، ما فعلوش عباده العباده. اذا كان بيقال انسان على وجهه انه نظافه وجهه انت طليق فما مش هنقول انه فقط اليهود ولا غيره، الضحيه على العالم كله بيفعل هذا الشيء ما هوش اليهود الحق. والعادات الطيبه لا منع من مثلها بسلسله قبل الطعام ومع وجود يعني الان الاوبئه الكثيره والامراض الكثيره. فاقول الانسان بيمشي بساعه مش عارف حطيته على ايه، حطيته على عربيه فيها كربون فيها اشياء كيماويه او غيره، اذا تصدير قبل الطعام هذا افضل وبعد الطعام كذلك. يقول العلماء في معنى الحديث ولم يشرح الحديث المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي. المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي، ليس الوضوء الشرعي. وعنه يكره قبله، عن احمد يعني يكره قبله. ليه؟ قال القاضي أولي على قال الشيخ الصفي من كرهه قال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه فيكره. ولاحظ انه لو كان هذا الحكم عن المسلمين حكما ثابتا كان قال يكره ذلك، لكن هو بيعلم لمن كره وما بيخش بهذا الشيء مفيش مقال اصلا وفينا مظافه من المظافه. فمش حاجه اقول ان اليهود بيتنظفوا احنا لا ما نوسخ نفسنا عن سن من قال اليهود، لا يقال هذا الشيء فيجوز التخفي اليه قبل. لكن هل هنا بنمر على أكثر حد أليدي، حد أليدي كل الأليدي والله لو في إيدك حاجة لكن مثلا حاجة يكون عليها في الناس وليس بعد تكفير بك الله لأجل لا يحرضك هذا الشيء للباب ولا تقلق لكم إن الله كان لكم رحيمة ولا تقلق لكم وتهلك. لكن غير ذلك ما فيش معنى إنك تاكل من غير متخفي طالما من الشيء إني إليه موضوع لكن أفضل أو وصلت إليه قبل الطعام. كذلك بعض الطعام هذا أولى، هذا أولى لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من مات أو في يده غمر ريح غمر دهن دهنة فأصابه وضعه فلا يمنع منه فلا يمنع منه. فعلى التعشى فات اللحمة فيها دهنة والحال فاعت إلى الزمانين ودخلت فيه فضعت الصف فيه فضعت إلى صلى الله في يدي بسبب هذا الشيء. فإذا بعد الأكل هذا آسف من قبل الأكل كان قبل الأكل اللي تنظر فيها كل بعد الأكل حتى لا يقع على شيء تنام به فلعلك تتأذن كذلك. الآن تسمية الجهران على الطعام يشرب، الآن تسمية الجهران على الطعام يشرب يعني تقول بسم الله. الحديث عرف مرفوعا إن أكل أحدكم فليذكر اسم الله فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره فليقل بسم الله أوله وآخره فليذكر الله عز وجل. مصح اللي يتعود على هذا الشيء يستمتع هو بياكل الطعام يستمتع هو بسم الله تبدي ما تحط رؤى بسم الله تستشعر متعة عظيمة جدا في ذلك. والإنسان المؤمن فيما يطيع الله سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل بركة في ذلك تأكل الطعام الحمد لله الذي أطعم وسقى والله وجعله مرادا تستمتع بذلك وأنت تأكل بسم الله الطعام هذا رزق الله عز وجل في كفاية ربنا هو الذي أرسل الجنة للاستفادة ولكن الله سبحانه بتاكل طعام بطعام باعلى الاشياء بادنى الاشياء تشعر بجمال الطعام وانت بتاكل بتاكل قول بتاكل خلاف بتاكل لحم بتاكل وتحس بطعم جميل تشكر الله عز وجل الحمد لله الحمد لله. صوره بدل بسهوله طعاما هنيئا مريئا لما بعد ودع له مخرجا خرج على مش كل دي نعم الله عز وجل انعم عليه. كم الانسان يقول لك مش حاسس بالاكل بالطبق مش حاسس يكون وقت دوام الاكل مقرب بطني بطل ياكل بسبب الادويه اللي ياكل ونحن ناكل ونقول الحمد لله الذي اطعم وسقى وصوره جعله جميلا شائقا ورجع له مخرجا. مش تستشعر النعمه انت تاكل انت تشعر انت تقضي حاجتك وتاكل من دوره المياه نعم عظيمه لله سبحانه وتبارك وتعالى الاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله عز وجل ويقول إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره والشراب يبقى عليه وأن يبت على رجله اليسرى ويمسك اليمنى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جفا عند الأكل جفا عند الأكل صلوات الله وسلامه عليه
هنا دفع عند الأكل كان نقول دائما يعني يقع هذا الشيء، ولكن إذا في الرؤية رؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ونذكرها رواية جميل يقول معنى الجهو يده ويقعي ورجال صلى الله عليه وسلم. شوفوا كده الظن هنا روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم أصعب قالها الغراء يحملها أربعة من ذلك. هذا صحيح رواه داود. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير صام، كان غير صام، لم يجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، يجلسون في إلا بعد صلاة الفجر لغاية الضحى ويصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. قل عن أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا لقاه الله قل عن أصحابه. فقول ابن عبد الله بن نصر كان الذي وكان قطعة يقال لها الغراء، الغراء يعني المنيرة، المنيرة من قطعة ضخمة سريعة. كم واحد من أصحابه في الأربعة، أربع رجال تحمل هذه الخطأ معنى بأس طعام الدين في أربع رجال. قال فلما أضحوا وسجدوا الضحى، لما أضحوا يعني صلوا الفجر وبعدين دخل وقت الضحى أضحوا دخلوا الضحى وصلوا أو وسجدوا الضحى يعني صلوا ركعتين الضحى أو ما شاء الله عز وجل لهم أتي بتلك الخطأ فقد سرد أو سرد في هذه الخطأ يعني فالتفوا عليها، التفوا عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سروا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس جاهلا صلوات الله وسلامه عليه. لما كثر أصحابه في مكان جلسة النبي صلى الله عليه وسلم جلس هيئة معينة، فلما ازدحم أصحابه حوله وضيع من جلسته صلوات الله وسلامه عليه وقعد مقام أصحابه صلى الله عليه وسلم توسع لغيره. قال عرب النبي صلى الله عليه وسلم هنا جلس او جلس الجلوس على الجلوس على الركب على الركب، يبقى انت جالس ركابك على الارض جاي جلس في الصلاه، بس غالبا ما تكون القدمين المنصبتين، غالبا القدمين المنصبتين في هذه جلسه الجالس الجاري. والله لم يخبر يوم القيامه سوره الجاسيه هنا الناس دكه ويذهب عند الله سبحانه وتعالى يقول يجلسون وترى كل امه جاهله، كل امه تدعى الى كتابها. الجاهل الانسان الان على ركاب وهو مدفوع للامام، رجليه منصوبه قدميه يعني مضبوطتين وقعت عليها ركابه على الارض، هيئه المستوفي القعده قعده ايدي منتبه عيب او مش قاعد مطمئن في القعده وفكر في الكثير. لذلك لنا ان كلمه جزا قالوا بمعنى طبيعي يعني على نفسه في الجلسه، قال جلس على ركبتين صلوات الله وسلامه عليه، جلس معتمدا على ركبتين عليه الصلاه والسلام. فلنا ان لما جت هذه الجلسه اعراض موجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الجلسه؟ ما هي امتى الحاله بتاعت الاعداء دي؟ اعراض استكبر النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الاعراب نظر الجلسه نفسها عقر الجلسه ونظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عظم به صلى الله عليه وسلم انت تجلس الجلسه اختيارا الجلسه اللي قاعد وزانت نفسك وقاعد على ركابه انت تجلس هذه الجلسه الجلسه يبقى مايل للامام مايل للامام كانه سجد كانه سجد. فلما جلسها الاعراب كانه اشتقر جلسه فاستعظم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس هذه الجلسه. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم مناسبا لما تخيله هذا الاعرابي، فقال ان الله جعلني عبدا كريما ان اكرما جعلني القعده قعده العبد ولكني كريم، كان القعده فيها انت حقرت الجلسه نفسها ولكن الله اكرمني يعني حقاره اني لا بلشت محتقرا صلى الله عليه وسلم لكن جعلني كريما صلوات الله وسلامه عليه. ان الله جعلني عبدا هو عبد ولكن اكرمه الله سبحانه وتعالى ولم يجعلني جبارا عنيدا ولم يجعلني بعطش اعداد الجبابرة اصحابي من هوش مكان اوسع لهم انا وضيق على نفسي حتى يجدوا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبار فيها، يبار فيها اذا السنه في الاكل اتحط طحن على الناس قطعه كبيره فاكل تاكل فيها يجلس اما تاكل من نصها فكان البركه تجلس في وسطها وتكشف في جميعها. هنا القطعة قد سرد فيها، سرد فيها بمعنى الحق فيها كان شربة المرقة وفيها عيش كسر العيش هجم العيش ده الأصل السري السري العيش اللي يفتح الحق في الشربة أو في يقول لنا من المنظور الثرد الهجم الهجم
ومنه قيل ما ينشأ من الخبز ويبل بماء القدر وغيره سليلة سليلة مع الفتة يعني الشربة المخطوطة العيش فقط العيش والطرد الفتة الفتة طردا يطرد طردا فهو سليل وطردت الخبز طردا كفرته فهو سليل ومطرود والاسم شربة هنا يقول المنار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل كذب أما أنا فلا أكل متبع قال رواه مسلم أيضا شفت مسلم أصلا رواه البخاري رواه البخاري ورواه أبو داود واللفظ في لفظ الترمذي لفظ أما أنا فلا أكل متبع لفظ الترمذي لفظ البخاري وغيره قال لا أكل متبع يقول هنا أي مستوفيا أي مستوفيا بحسب الحالة بحسب الحالة المستوفي كأنه المعنى قاعد مش مقيم في الأرض يعني لا أكل مبتكئة بل أكل وأنا مستوفي يعني عايز أقول القاعد مبتكئ كأنه قاعد عايز يأكل مش عايز يخلص مش هنقول حرام ما عايز تأكل أو تبقى مبتكئة مش حرام ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأفعال عن الصلاة استطاع الآن كان قاعد يفعل ما استطاع لا يكلف الله سبحانه وتعالى وهذا على الاستخبار تعالى مستوفي قلنا بمعنى من الوزن والوزن بمعنى الشخوص الشخوص كانه عجيب ومش عايز يقعد مش عايز يقعد استوفى في فائدته اذا قعد قعودا منفصله غير مطمئن قعودا منفصله غير مطمئن نشوف لما تبقى انت قاعد على الارض قاعد تشهد وبعدين قاعد واخد رجليك احنا قلنا الايقاع في الصلاه في ايقاعان مش كده في ايقاع منهي عنه وايقاع مسموح مستحب الايقاع المنهي عنه من السرير حلقه ده وقاعد رافع ركبتي الأعلم أرضت ليه عليه حوالين ركابك أو حط إليك على الأرض هذا الإقاع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإقاع اللي هو بتبقى جالس على القدمين يبقى أنت محط القدمين قاعد على مؤخر القدم وركابك على الأرض هذا مش بيتاج مستوفى في البيتة وهذا اللي هو جزء مستوفى بهذا البيت وهذا أعرض أيضا إعاق المسؤول إذا استوفى جزء أعرض عن المسؤول هذه البيتة عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا ثمرة أكل مقعيا ثمرة وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا يأكل منه أكلا ذريعا حديث رواه مسلم ولفظ عن أنس أدري رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفظ يأكل منه أكلا ذريعا وفي رواية أكلا حديثا دي رواية مسلم في لفظ ثاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل ثمرة رواية أحمد أجمل من روايته ومعنى أوضح فيه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فدعا يقسمه بنفس واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه قال فجعل يأكل ومقعد أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع فعرفت في أكله الجوع هنا جملة الروايات قلنا رواية أحمد أجمل الروايات وأكمل الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاله ثمر جاله ملكه صلى الله عليه وسلم ملكه مش هيأكل وحده ولكن قصد عنه جائع صلى الله عليه وسلم جائع فإذا به يقسم التمر على أفخاذ يبعث أنس يأتي لفلان وإن فلان يكسب يكيل ويبعث يكيل ويبعث هنا رواية أحمد يقول لنا أودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمثل واحد وأنا طوله حتى فرغ منه وهيك ما فرغ منه جيع عن الناس قال فجعل يأكله عليه الصلاة والسلام يبقى رواية نفسه موزع وبعدين قاعد يأكله صلى الله عليه وسلم وكأنه مشغول بشيء صلى الله عليه وسلم وهو مقعد أكل ذريعا رواية مسلم وهو محتفظ محتفظ جاهز مقعي بمعنى واحد يبقى هو جالس على ركبه ما قدميه صلى الله عليه وسلم هيئة إن مش عايز يقف كتير مش عايز يقف كتير أيضا جائع صلى الله عليه وسلم عليه مشغول ورا شغل عايز يعمله صلى الله عليه وسلم عليه فهنا قسمه وأكل أكلا ذريعا يعني طبعا يأخذ بصحة صلى الله عليه وسلم وراه شغل أن ينزله صلى الله عليه وسلم وراه أعمال يمكن أن يقوم بها صلى الله عليه وسلم عليه قال فعرفت في أكله الجوع فعرفت في أكله الجوع صلى الله عليه وسلم إن يأكل من الثمر صرت أولئك عليه الصلاة والسلام يأكل أكلا ذريعا مش لأنه جائع مش لأنه جائع الأكل ذريعا أكل فيه سرعة في الأكل لأنه مجهود صلى الله عليه وسلم يريد أنه يقوم بعمله وذلك رواية أحمد رواية يعني بطبع نزل في روايات ويقول المنهول رحمه الله ومحتفظ بمعنى مستعجل مستوفي غير متمكن في جلوده، وهو بمعنى مقيد بمعنى مقيد. ان كان عايز يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سيستعجله ليقضي حاجته ويرد الجوع ثم يذهب لذلك الشغل، في ذلك مشغول بشغل اخر صلى الله عليه وسلم استعجل انه ياكل. هو جاء صلى الله عليه وسلم عايز يقول امرين، انه ما يضيعش الشغل وانه سيكون عشان يقدر عليها الشغل. فاتى بسرعه صلى الله عليه وسلم عرف انس من اكل النبي صلى الله عليه وسلم ومستعجل للقيام بشغل حاله صلى الله عليه وسلم. يقول أولى خرض بعض وجعل بعضهم يتخربوا عن النبي اتجاه فأنه هو يخار إنه يجوز تجلس مخرب يعني. وقلنا إنه يجوز تجلس إلا في الطعام تجلس في الشهود تجلس على ركابة أو مقعد تجلس في الإقاع السنة، أو إنه تجلس على القدم اليسرى وتنصب رجلك اليمنى في أطرفة اليمنى مرتفعة وأنت جالس على رجلك اليسرى، هذا جائز أيضا أن تجلس. أو تربع أو تربع. وبعض العلماء ذكروا أن تربع من الكتاب، تربع من الكتاب وليس حرام، وليس حرام أن تجد متربعة ويمكن يصيرنا على الشعب لهذه الإجساء، أو أنه يتعود على كرسي تربع على الشعب على الأرض بينما يرش. هنا ما نقول بالشبه هذه هي أبدا بالعادة من ذا بالعادة، والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة من السنة تؤذى على ذلك، ولكن ليس هذا المعنى أن حاكم أو واجب أو لازم، لا. وداخل في باب التحريم والمنع انها داخل في باب ليش احداث يستحب ان تقضي النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما انا فلا اكون متكئا، اما يقول عن نفسي على صراطي اما انا فلا يعني انت تكون متكئين لكن انا لا اكون متكئا، ان الله جعلني عبدا كريما صلى الله عليه وسلم. ويأكل بيمينه بثلاثة أضارع من ماله بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل يمينك وكل من ماله. قال ماذا يأكل بيمينه؟ قال بثلاثة أضارع الحديث الذي متفق عليه، وبثلاث أصابع في الحديث صحيح مسلم عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا ينقص يده حتى يلعقها صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان وهو بيأكل شيء يجلس بيد الطعام في مبارك جعله الله عز وجل هذا الطعام شيء مبارك في هذا الطعام أنت لا تدري قدرها شيء أخي بركة وخاصة. فلذلك يسحب قبل ان تمسح ايدك في المنزل اذا كان بقي على شيئا تمسح هذا الشيء الذي في يدك. فعل المنزل ان ياكل بثلاث اصابع وهذا اكمل ما يكون في الطعام، لا بياكل بصبعين فيه ولا بياكل بكف فيها ولكن بثلاث اصابع، ثلاث اصابع مثل ما تسمى الله عز وجل. طيب يقول ويصغر اللقمه ويغزل المطر، يصغر اللقمة يعني هو بيأكل يصغر اللقمة ويقيها المضر، وإذا يقول لها الاعتبار تخفيها استخيصا وتواعد بتاكل ما تاخدهاش له أم كبير ما تاكلش بسرعة، خد على منها تاكل على منها في المضر حتى تطحن طعام جيدا وتصغير اللقمة، تصغير اللقمة بحيث إن إذا طال الفترة تقوم تشبع وما تاكلش كثير. قال الشيخ حقيقيين ابن تيمية يعني على أن هذه المسألة لم حديثها مألوف، مسألة تصغير اللقمة وطالة المضر. قال ولا عن ابي عبد الله لكن فيها منادبه، يعني يقول هي ما فيش بها اثر ولكن لها منادبه، هذا القول فيه منادبه. وقال ايضا مريض هذا ما ذكره الامام احمد من اسباب تصغير الارضه نقرا عنه في الاداب، يعني يقول انه وان ياتي بها شيء في الشرع ولكن مناسبه للحال منادبه انك تصغر اللقمه. طبعا تصغير ما يبقاش تصغير بغايه مبالغه، ما بلاش في شيء لا تكبر ولا تكون بالغا ولا تصغر منادبا، وانصح الصح ينزع الصحر إذا أسلت نزع الصحر لأنه يزعي طعام البرد. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقل الأصابع والصحر وقال إنهم لا تدعون في أيه البرد، إنكم لا تدعون في أيه الطعام البرد. رواه مسلم. وفي رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعب أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمض عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلط قصعة قالت إنكم لا تدعون في أي طعامكم البركة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إذا سقط اللقمة وقف عليها تأكله، في إذا تمر وعاش تمر على الأرض تخرج تمرة أدخلها كلها أنت حكلها ورمى الوقعة في مكان مغيب مثل يحتمل من ذلك أنها تبصر، لكن وقعت في شيء لا تخشى منه هذا أن لا ما تقرش شيئا تؤذيك. فإذا وقع في شيء طارئ في شيء قوي شيء الذي لا تعافه السكة فأدخلها أو اشرفها أو انزعها كلها، إذا وقعت في شيء طارئ لا تدخلها. يقول لنا هنا الا ايه ان الانسان لا مؤخذها كلها. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرعى الشيطان كان ينكره هذا الشيطان. انت بتسمع عند اول طعام كل شيء ياكل طعام من اللي انت هتنحك فهنا كانك تجيب من الشيطان وخريب الشيطان لا ياخذ شيئا ولا شيئا من طعامه. ويأكل ما تناهر لحديث جهاز المرفوع عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمتمتنا بها للأذن وليأكلها ويباعها للشيطان ولا ينفح يد المنجيل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يجد في أي طعامه البركة ويجله ولا ينفح يد المنجيل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده يأكل ما تناهر احيانا هو تتاخر كل فقط مسافر تاخر الشيء وعلى الطرابيزه ولا على الكتاب يسقط منك على الصحن او حواليك يعني اذا كان هذا المكان مكان ظاهر مكان نظيفا انه سقط فيه فلا مانع ان تاخذها وتستفاد الشيء ان سقط منك ان يكون على الطرابيزه قاطع مع رحت متاخر لامها تنتهي هل قلت ان تصنع هذا الشيء افضل منك تتركها انك تمري في اي طعام تبغى في اشياء مغيره عندك تقراها شيء من الغيب الذي يطعمه في بركة الاستقامة ويخبر ان الطعام المكشوف بالليل في بلاء ينزل ليلة السنة ممكن ينزل فيه شبه الأرض إذا هنا أخذ القرى هذا الشيء ولكن يخبرك الصادق المصدق المخلوق صلوات الله سبحانه عليه أنه هذا يكون إذا إفعل ما يقول رسول الله إن إلا تبني أي طعام كالبركة شوف لما جمع ربنا سبحانه ولا تأكلوا مما ينزل اسم الله عليه وإنه لكفر ويقول لنا ذكر اسم الله عليه من كل جاية مؤمنين فأمرنا بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وذكرنا في حديث قبل ذلك كيف أن مجموعة حوالي 30 من علماء سوريا من الأطباء والصيادلة وأشد في العلوم وغيرها عملوا أبحاث الذبيحة المذبوحة المذكورة عليها اسم الله والغير مذكورة عليها اسم الله وجه هذه هي من الميكروبات والرسوم وجه هذه الميكروبات والرسوم أن هذه هي مذبوحة هذه مذبوحة فهنا مش محتاج ربنا يبدي فيها هذا الرسوم عشان كده بقول لك ما تكتبه ولكن قرات هذه الايه بعد 1400 سنه والمسلمون يسمون ويكبرون على الذبائح مصدقين مؤمنين مش محتاجين لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر لهم يوم يبين هذا الشيء كذلك امر البركه موجوده في الطعام كما تسمي الله على ذلك وحين تاكل من جوانب الطعام وحين تاكل ما تساقط من الطعام في البركه موجوده انت ترى هذه البركه ولكن تفلس فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قال بعض الناس لا ترى هذا دليل على البخل لتاكل هذا الشيء يقول لك انت هذا بخل وان اليابانيين ياكلوا الفراخ وياكلوا العظم بعدها ما يقول عن البخل بعد ما يشعر اليابانيين لما ياكل يفخذ العظم بتاعه ياكل يرعش العظم في النهايه ياكله او يمشي عن البخل لان في ناس عندهم ذوق عندهم اتيكيت بالاكل وعندهم انرجيز فهنا اولى بنا ان نطلع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلنا أكل إذا انتهينا كما انتهى صلى الله عليه وسلم ونفعل ما يقول ما يفعله عليه الصلاة والسلام وبعد كذا يقول لك وغض طرفه عن ريشه لئلا يستحيه ومثل ما أقول ومرة جاية نكمل في هذه الجملة أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.